أن يرفع عنا المصائب.
أمين يا رب.
وتقول الأخت الفاضلة ويقول الأخ الفاضل كل ما عنده، ويخرج كل ما في جعبته من نعم. أقوال خطيرة
نعم، وسخط على القدر
نعم. نعم، ويضع الطراب على رأسه ويشق جيبه أو تفعل
الأخرى نعم.
وبعد ما يتهدي خالص يقول أديني صابر. لا،
النبي يوضحه هنا،
إنما الصبر
عند الصدمة،
عند الصدمة الأولى. طب الأول تعالوا يا إخواننا نعرف الصبر. إيه هو الصبر؟ الصبر لغة هو المنع والحبس. الصبر لغة هو المنع والحبس.
نعم.
فهو منع اللسان عن التشكي.
نعم.
ومنع الجوارح عن المعاصي. منع اللسان عن التشكي يعني مشكيش، كأن لو شكوت لله عز وجل ما بقى الصابر. لا، خلي بالك من التحقيق اللي أقوله لك ده. الشكوى نوعان، شكوى إلى الله وشكوى من الله. شكوى
إلى الله،
إلى الله
وشكوى من الله،
وشكوى من الله. الشكوى إلى الله هي عين الصبر، لا تنافيه.
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
أحسنت. نعم. ذكر الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الذي قال فصبر جميل.
نعم.
والصبر الجميل هو الصبر الذي يستعلي صاحبه على الشكوى وعلى الألم.
الله أكبر.
هو الصبر الذي يستعلي صاحبه على الشهوات والشبهات.
أصبر صبرا جميلا،
صبرا جميلا.
نعم.
هو الصبر الذي يكون لله، لا يصبر من أجل أن يقول عليه الناس صبر فلان.
نعم.
ولا خوفا من أن يقول الناس جزع فلان.
الله أكبر.
هذا هو الصبر الجميل. فذكر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ومع ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
الله.
وذكر الله أيوب وصفه بالصبر.
نعم.
فقال نعم العبد.
نعم.
إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
نعم.
ومع ذلك شكى أيوب إلى الله. نعم. جل وعلا ربي. نعم. قال إني مسني الضر وأنت
أرحم الراحمين,
أرحم الراحمين.
نعم.
إذن الشكوى إلى الله لا تنفي الصبر. أما
نعم.
الشكوى من الله
هي بقي القضية.
هذه المصيبة.
نعم.
تشكو الخالق إلى المخلوق. تشكو الرازق إلى المرزوق.
نعم.
تشكو الكريمة الذي تفضل عليك بكل ما أنت فيه من نعم وفضل.
نعم.
إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك لغيره.
نعم.
إذن أخي الحبيب، الصبر حبس اللسان عن الجزع، وحبس النفس عن التشكي، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي.
نعم.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
صبر على المأمور، أو صبر على الطاعة.
نعم.
وصبر عن المحظور، أو صبر عن المعصية.
نعم.
وصبر على المقدور، أي صبر على المصائب والبلايا.
نعم. نوضح يا شيخ بأمثلة كده.
الله يبارك فيك.
نعم.
أما الصبر على المأمور، كثير من أهل العلم يقولون بأن هذه المرتبة هي أعلى مراتب الصبر، أن تصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا وعلى أوامر الله جل وعلا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أن تصبر على أوامر الله، أن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حدوده، وأنت تكره نفسك على ذلك. ولا أريد أن أطيل النفس.
نعم.
أما القسم الثاني فهو الصبر عن المعصية.
نعم.
ومن أهل العلم من يقول بأنه لا يقل مكانة ولا مرتبة عن الصبر على الطاعة.
نعم.
لأنك تصبر نفسك على طاعة الله بالبعد عن معصية الله.
نعم.
جل وعلا.
نعم.
والمعصية شؤم.
نعم.
في الدنيا والآخرة.
نعم.
اسمح لي أن أذكر حديثا جميلا رواه الإمام ابن حبان والإمام الطبراني والحاكم وغيرهم بسند صحيح.
نعم.
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، يضرب الإيدز والسرطان والكلاميديا والحمى الشوكية.
نعم.
إلى غير ذلك.
نعم.
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.
الله.
ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم.
نعم.
وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. انظر إلى شؤم المعصية، وأظنه واقع
واقع في حياتنا.
ما حدث به المصطفى صلى الله عليه وسلم قد وقع ونراه الآن.
نعم.
وصلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالطاعة عز في الدنيا والآخرة، والمعصية ذل وشؤم في الدنيا والآخرة.
قال الله إلا أن يذل من عصاه.
نعم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
الله أكبر يا شيخنا، الله أكبر.
فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الطاعة، وأن يعيننا على الصبر عليه حتى نلقاه. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. توفق للطاعة وتعيش على الطاعة وتقبض على الطاعة. والمعصية أن تصبر عن المعصية، هذه مرتبة من أعلى مراتب الصبر. نما الدرجة الثالثة وهو موضوعنا. الصبر على المقدور، على المصائب، على البلايا. أخي الحبيب، أيها المبتلى، يا من ابتليت بالحرمان من صلاة التراويح الليلة لمرضك، يا من ابتليت من الصلاة لمرضك وأنت واقفة بل تصلين وأنت نائمة، يا من قيدك المرض في هذه الأسرة البيضاء، يا من ابتليت في زوجتك، يا من ابتليت في زوجك، يا من ابتليتم في ولدكم، يا من ابتليت في تجارتك، يا من ابتليت في منصبك وكرسيك، يا من ابتليت في بدنك بمرض أو بفتنة أو بمحنة، اعلم يقينا بأن ابتلاء الله لك ليس دليلا على بغض الله لك، بل هو دليل على حب الله لك. الابتلاء، نعم. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قد تسألني الآن سؤالا وتقول: أولا يعلم الله الصادقين من الكاذبين إلا إن تعرضوا للابتلاء؟ أولستم تؤصلون لنا أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون؟ بلى، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لكن انظر إلى رحمته وإلى عدله وإلى عظيم فضله. الله جل وعلا في هذه الآية يريد أن يبين لنا أنه لا يحاسب خلقه بمقتضى علمه فيهم، بل بمقتضى ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال.
الله أكبر، الله أكبر.
هذه رحمة الله جل وعلا. فلا بد أن نعلم أن المحن والمصائب والفتن والابتلاءات إنما هي خير. خير؟ أين الخير؟ فين الخير في المصائب والابتلاءات؟ اسمح لي يعني إن شاء الله في الفاصل القادم بإذن الله تعالى أو بعد الفاصل الأول أن أذكر مثالا عمليا كيف يكون الخير في المصيبة، كيف يكون الخير في الشر والابتلاء، لأننا ننظر إليه من منظور ضيق جدا. يعني خذ على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: في أعصف محنة وابتلاء تعرض لها وتعرض له المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إن أعصف فتنة ومحنة هي فتنة حادثة الإفك. أن يرمى الحبيب في عرضه وفي شرفه وفي طهارته
شهر كامل،
وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين. يرمى في، يتهم بصيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. وفي من في عائشة التي أحبها من كل قلبه، حين قيل من أحب الناس قال عائشة، يرمى في عائشة، ويرمى الصديق، ويرمى صفوان بن معطل السلمي، وترمى أم المؤمنين عائشة الزهرة المتفتحة في بستان الصدق في بيت الصدق قبل الإسلام، والمتلألئة في بستان النبوة بماء الوحي، ترمى في شرفها وفي عرضها. محنة، ومع ذلك انتبه لله، قول الله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
الله أكبر.
اهدى، خير؟ فين الخير عم الشيخ؟ أين الخير وقد رمي الحبيب في عرضه؟ أين الخير وقد اتهمت عائشة في شرفها؟ أين الخير وقد رمي الصديق بما لم يرم به في الجاهلية؟ أين الخير وقد اتهم صفوان بن معطل في عقيدته يوم يرمى بخيانته لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ أين الخير؟ نعم، فيه من الخير، أي في هذا الابتلاء من الخير ما الله به عليم. لو لم يكن فيه من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة أن نبيه لا يعلم الغيب لكفى.
الله أكبر.
شهر الله كامل كما تفضلت، يمضي شهر كامل ولا شيء، والرسول يهدد يحطم الحزن كبده ولا شيء. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين مكانة عائشة وأن يبين للصف المسلم المنافقين لكفى.
نعم.
إلى غير ذلك من الدروس.
نعم. نعم.
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين. أيها الأخوة أحباب، فاصل ونواصل مع فضل الشيخ حسان، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل وفضيلة الشيخ حسان، وكنا قد توقفنا عند قول الله جل وعلا في حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
فأنا أرجو أن أبين لإخواني أخواتي، مع أي محنة ومع أي فتنة ومع أي ابتلاء، بأنه لا ينبغي أن تنظر إلى هذا الابتلاء وإلى هذا المصيبة على أنها سبب من أسباب بغض الله لك.
نعم.
أو علامة من علامات بغض الله تبارك وتعالى لك.
نعم.
أبدا.
نعم.
ولذا أقول الابتلاء له مراتب، له مراتب.
نعم.
المرتبة الأولى التمحيص، والمرتبة الثانية التطهير، والمرتبة الثالثة رفع الدرجة عند الملك القدير.
اشرح لنا يا شيخنا، ربنا يفتح لك يا رب.
آمين. أختي الفاضلة اللي ابتليت الليلة، أخي الحبيب المبتلى، اوعى تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، لأن أول مرتبة من مراتب هذه المصيبة أو هذا الابتلاء التمحيص. يعني التمحيص الاختبار، إيه هتثبت ولا هتترك باب الملك، ولا هتنسى ما تفضل به عليك سبحانه وتعالى طيلة السنوات الماضية. أنت الآن في مرض، لطالما كنت في صحة. أنت الآن في ضيق، لطالما كنت في غنى. أنت الآن في ابتلاء، لطالما كنت في نعيم. فالمرتبة الأولى أخي الحبيب هي مرتبة التمحيص، الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يبتلون للتمحيص والامتحان؟ لا،
تلك الأيام نداولها.
نعم.
نعم.
نداولها بين الناس.
نعم.
وقال الله تبارك وتعالى أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى المرتبة الأولى هي مرتبة التمحيص، عشان ها هتثبت وهتخليك ملازم للأبواب وللأعتاب وساجد للملك الوهاب، ولا هتسخط على الله وهتشكل الخالق للمخلوق؟ طيب، لا الحمد لله أنا صابر وأنا ثابت، لا وعارف فضل ربنا علي. لا والله يا شيخ محمد، أنا عاوز أقول لك والله لو قعدت ورجعت الورى 30 سنة ما كنت أعرف أحلم بعشر لنا فيه الآن. أنا راضي وصابر. طب جميل قوي، بس الابتلاء لازال موجودا. ما هو الملك جل جلاله عشان بيحبك بيحبني وأنا مبتلى. أيوة يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء.
ده موضوع عكسي بقى يا شيخنا
خالص.
يعني كل ما الإيمان ارتفع
البلاء يزيد.
البلاء يرتفع،
البلاء يزيد.
نعم.
وفي بلاء أشد من بلاء سيدنا النبي
صلى الله عليه
وسلم. أقول لك أعصف بلاء وأعصف فتنة.
نعم.
هنتصور، أسأل الله أن يستر نساءنا وزوجاتنا وبناتنا.
أمين.
أرجو أن يتخيل أي واحد فينا أن يتهم بهذه التهمة النكراء.
نعم.
والله يعني يصدع قلبه.
نعم.
وربما يموت وهو حي
كمدا. نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فالشاهد أن أي الناس أشد بلاءً؟ الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. لا إله إلا الله. وفي رواية، خلي بال حضرتك: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
تبقى
دي المرتبة الثانية مراتب الابتلاء، وهي التطهير.
تطهير. نعم.
وهي التطهير.
نعم.
ما من مسلم يصيبه أذى.
نعم.
أذى.
نعم.
من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
كسبان كسبان
كسبان كسبان. سيد.
نعم.
النبي نايم على فراش الموت.
نعم.
والحمى جسمه بينتفض بأبي وأمي وقلبي وروحي.
نعم.
ودخل عليه عبد الله بن مسعود، والحديث في البخاري وغيره.
نعم.
فبقول له: يا رسول الله إني لأراك توعك وعكا شديدا، قال أجل يا عبد الله إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك وأن لك لأجرين. قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وفي لفظ إلا تساقطت عنه ذنوبه كما تتساقط أو كما تسقط الشجرة ورقها.
عجبا لأمر المؤمن
إن أمره أحسنت. والحديث رواه مسلم حديث صهيب الرومي. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
كله
كله له خير.
نأكد على معنى كل هذا يا شيخ. نعم.
وليس ذلك إلا للمؤمن.
نعم.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نعم. وإن أصابته ضراء
صبر
فكان خيرا له.
نعم.
فالمؤمن كل أحواله خير. نعم. طيب أنا ابتليت ومحصت وملازم للأعتاب.
نعم.
ومتمسك.
نعم.
وساجد على باب الملك الوهاب لن أفارق الباب أبدا.
نعم.
يبقى رب العزة يرقي العبد للمرتبة الثانية من مراتب الابتلاء وهي التطهير. وهي التطهير.
نعم.
يبقى الابتلاء ده كفارة.
نعم.
كفارة للمعاصي، كفارة للذنوب.
نعم.
كفارة للسيئات.
نعم.
الله أكبر. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
نعم.
يعني تلقى الله عز وجل مبرأ من كل ذنب ومن كل عيب.
نعم.
طيب ابتلي العبد فمحص فثبت فطهر ولا زال البلاء. أراد ربك جل وعلا أن يمنحك قدرا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبتليه ليطهره ولم يبتليه ليمحصه، وإنما ابتلاه ليرفع درجاته عنده جل جلاله.
الله أكبر.
فأبشر أيها المبتلى،
كل كسبان،
كل كسبان وكله على خير. المؤمن ده أمر عجيب والله. لا تحزن أبدا ولا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا، ففضل الله عليك عظيم. لكن أركز إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم لا أفارق هذا الحديث المبارك، تلك المرأة، يعني أخرج ببعض الدروس الفقهية السريعة. تلك الأم التي جلست عند قبر ولدها كما في صحيح مسلم تبكي. بعض أهل العلم أخذ من هذا دليلا على جواز أن تزور المرأة القبور. ومن أهل العلم من قال لا يجوز لها أن تزور المقابر. وقول الجمهور بالجواز. وأنا أدين لله بالجواز. بشرط أن تذهب المرأة إلى المقابر لتتذكر الآخرة. وأن تدعو للأموات
منضبطة بحجابها
وأن تلتزم بحجابها الشرعي، وألا تخرج في وقت اعتاد الناس الخروج فيه حتى لا تكون مبتدعة في دين الله تبارك وتعالى، وألا تشق جيبا أو ألطم خدا أو تقول أو تدعو بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك، لأن المرأة كالرجل في حاجتها لتذكر الآخرة وتذكر الموت. ثم يعني ألمح بالفعل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
زي في حديث اللي هو ما تبعت النبي سيدنا عائشة وقالت ماذا أقول إذا أتيت.
هذا دليل آخر يحتج به في هذا الباب. فلو كانت زيارتها للمقبرة يعني
كان النبي بين
لبين لها صلى الله عليه وسلم مع بيانه صلى الله عليه وسلم لها أنه يجب عليها أن تتقي الله وأن تصبر. وأنا ما توقفت عند قوله صلى الله وسلم اتق الله، لأننا فصلنا الحديث قبل ذلك في تقوى الله عز وجل. الشاهد أنه أيضا لا ينبغي أن ننهر نساءنا وأخواتنا إذا وقعت المصائب. انظر إلى قول اتق الله واصبري. الله
ما عنفهاش قوي، ما يعني
ما فيش تعنيف خالص. ما فيش تعنيف. قد ترى ابنا من أبنائنا إذا مات والده وخرجت أمه تصرخ ربما يدفعها لتقع على الأرض. والله رأيت هذا بعيني. لا يا أخي، لا يجوز لنا في وقت المصائب أن نتعامل مع الناس بعنف أو أن نحاسبهم على وقت إدراكهم في تمام عقولهم. لأن المصيبة إذا وقعت قد يفقد الإنسان عقله وقد يطوش صوابه. ألا تتذكر معي قولة عمر الفاروق الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه حين سمع بموت رسول الله؟ قال رسول الله ما مات. الله أكبر. ما مات، بل ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران. ولا يرجع عنا ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. حتى قرأ الصدوق قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، فسقط عقر عمر رضوان الله عليه. فأنا أرجو من أحبابي أحبابنا أن نتعلم هذا الدرس الفقهي من هذا الحديث النبوي البليغ، اتق الله واصبري.
وده يا شيخنا اتق الله واصبري في قول يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
فيعني أسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الرحمة وأن يرزقنا الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ثم أبشر من فقد ولده، اعلم بأنك أيها الحبيب إن فقدت ابنا أو فقدت بنتا اعلم أن الحق تبارك وتعالى يقول لملائكته بعد سماعهم لكلماتك أنت إن حمدت الله واسترجعت فقلت إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، والله أجرك في مصيبتك وأخلفك خيرا منها. إن قلت الحمد لله إن الله وإن إليه راجعون، يقول الله لملائكته يا ملائكتي ماذا قال عبدي حين قبضتم فلة كبده وثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة إنه حمدك ثم استرجع، فيقول الله عز وجل يا ملائكتي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. حديث رواه ابن حبان وغيره وسنده حسن، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فلا تحزن أبدا ولا تيأس ولا تقنط، واعلم بأن أمرك كله إلى خير وإلى هدى وإلى رشاد. والصبر أيها الأفاضل لا يمكن أن تحصله إلا إن حققت التقوى وإن حققت الإيمان،
تلازم الأمرين.
فحقق الإيمان بالله جل وعلا، لأن الصبر ثمرة لتحقيق الإيمان، ولأن الصبر ثمرة لتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن كل مبتلى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين، وأن يملأ قلوبنا ببرد السكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد حسان خيرا على هذا الطرح الطيب، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين على بلائه، الشاكرين لنعمائه، الراضين بقضائه، على وعد بلقاء يتجدد. وفضيلة الشيخ حسان وبرنامج أوصاني خليلي، إلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في حفظ الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.